بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون، واللفظ لابن الصباح. قال: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع أصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ. قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا. فأتي به أربد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
أما الحديث عن سعد رضي الله عنه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية الذين يؤمنون باثني عشر إماما، الإمامية الاثنى عشرية، الإمامية هي الاثنى عشرية، وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي وأنه وصى له بها، حتى يقولون الوصي، يسمونه الوصي. قال: ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن يرد قولهم أو يناظر. وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا، لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام، يعني معناه النقلة الذين جاءوا بالشريعة كلهم كفره، الشريعة الواصلة إلينا عن طريق كفره، لو جاءك في السند واحد ضعيف ما هو كافر تقبله حتى فاسق. وإذا كان كلهم كفار بين كافر وفاسق الصحابة جميعا، هذا هدم للشريعة أساسا وأنها باطلة جميع ما نقلوا. هذا هو مقصود الرافضة من الطعن في الصحابة، هدم الشريعة، أن هذه الشريعة باطلة. فإذن هو فكر يهودي لضرب الدين، مؤسسهم يهودي عبد الله بن سبأ، فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. أما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة يقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار، وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم. هذا الحديث حجة عليهم جميعا، هذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل قد رد عليهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي، وهم يكفرونه ويخطئونه، أقلهم من يخطئ عليه، لماذا ما يأخذ بحقه؟ ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعلي حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك. ويؤيد هذا أن هارون مشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، وقد استخلفه موسى بعده: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلف حين ذهب لميقات ربه للمناجاة. منزلة هارون من موسى أنه استخلفه كما استخلف موسى أخاه في ذلك الحين، في تلك القصة بعينها. قال العلماء: وفي هذا الحديث دليل على أن عيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان نزل حكما من حكام هذه الأمة يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا في آخر الزمان، هو نبي لكنه ما ينزل نبيا يحكم بشريعة مستقلة. وقد سبقت الأحاديث المصرحة بما ذكرنا في كتاب الإيمان. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال الرافضي بن مطهر الخبيث الثالث، يعني من أدلة بن مطهر على الخلافة لعلي، قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أثبت له عليه السلام جميع منازل هارون من موسى عليه السلام، للاستثناء من جملة منازل هارون أنه كان خليفة لموسى، ولو عاش بعده لكان خليفة أيضا، وإلا لزم تطرق النقص إليه لأنه خليفته مع وجوده وغيبته مدة يسيرة بعد موته وطول مدة الغيبة أولى بأن يكون خليفة. والجواب أن هذا الحديث ثبت في الصحيحين بلا ريب وغيرهما في غيرهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك في غزوة تبوك، كما أن موسى استخلف أخاه في حال وفي زمن ذهب للقاء ربه، وكذلك أيضا استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم فعليا في غزوة تبوك. هذا الحيثية، كان صلى الله عليه وسلم كلما سافر في غزوة أو عمرة أو حج يستخلف على المدينة بعض الصحابة، كما استخلف على المدينة في غزوة ذي عمر عثمان، وفي غزوة بني قينقاع بشير بن عبد المنذر، ولما غزا قريشا ووصل إلى الفرع استعمل ابن أم مكتوم، وذكر ذلك محمد بن سعد وغيره. وبالجملة فمن المعلوم أنه كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف. أمر طيب أن يكون بعده يقيم بعده من يكون يعني يستخلفه، تضبط الأمور. وقد ذكر المسلمون من كان يستخلف قد سافر من المدينة إلى في عمرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضاء، وفي حجة الوداع، وفي مغازيها أكثر من 20 غزاه، وفيها كلها استخلف، وكان يكون بالمدينة رجال كثيرون يستخلف عليهم من يستخلفه. فلما كان غزوة تبوك لم يأذن لأحد التخلف عنها وفي آخر مغازيه، وهي آخر مغازيه، ولم يجتمع معه أحد كما اجتمع معه فيها، فلم يتخلف عنه إلا النساء الصبيان أو من معهم أو معذور لعجزه من الخروج عن الخروج أو من هو منافق. وتخلف الثلاثة الذين تيب عليهم، ولم يكن في المدينة رجال من يستخلف عليهم كما كان يستخلف عليهم في كل مرة، بل كان هذا الاستخلاف أضعف من الاستخلافات المعتادة منه، لأنه لم يبق بالمدينة رجال من المؤمنين أقوياء يستخلف عليهم أحدا كما كان يبقى في جميع مغازيه، إنه كان يقوم المدينة رجال كثير من المؤمنين أقوياء استخلف عليهم من يستخلف، وكل استخلاف استخلفه في مغازيه مثل استخلافه في غزوة بدر الكبرى والصغرى وغزوة المصطلق والغابة وخيبر وفتح مكة وسائر مغازيه لم يكن فيها قتال، ومغازيه يضع بضع عشر غزوة، بل الصحيح أنه فوق 20 21 نحو ذلك. وقد استخلف فيها كلها إلى القليل، وقد استخلف في حجة الوداع عمرتين قبل غزوة تبوك، في كل مرة يكون في المدينة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك، فكان كل استخلاف قبل هذا يكون علي علي أفضل ممن استخلف عليه علي، ولهذا خرج إليه علي رضي الله عنه يبكي وقال تخلفني مع النساء الصبيان، قيل إن بعض المنافقين طعن فيه وقال إنما خلفه لأنه يبغضه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخلفتك لأمانتك عندي، أن الاستخلاف ليس بنقص ولا غض، فإن موسى استخلف هارون على قومه، فكيف يكون نقصا وموسى ليفعله بهارون؟ طيب بذلك قلب علي وبين أن جنس الاستخلاف يقتضي كرامة المستخلف وأمانته، لا يقتضي إهانته ولا تخوينه، وذلك لأن المستخلف يغيب، مستخلف يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج معه جميع الصحابة. كلام طيب نظير هذا المعنى، ألا حجة فيه لهؤلاء الذين يقدمونه على جميع الصحابة لأبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان؟ ونظير هذا كلام القرطبي رحمه الله في المفهم قبل شيخ الإسلام، بعد أن ترجم لعلي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا حسن واسم أبي طالب عبد مناف وقيل اسمه كنيته، واسم هاشم عمرو سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد، يعني كان كريما، وأم علي فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمين، توفيت مسلمة قبل الهجرة إلى أنها هاجرت، وكان علي أصغر ولد أبي طالب، كان أصغر من جعفر 10 سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل 10 سنين، وكان عقيل أصغر من طالب 10 سنين، وروي عن سلمان وأبي ذر تاريخ ينظر التاريخ بهذا 10 سنين، وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري والزيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم يعنون من الرجال أي الصغار، وإلا فقد اتفق الجمهور على أن أول من أسلم وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، وقد تقدم من قال أن أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه، يكون هذا من الصغار الصبيان. ذكر مناقبه ونعم ما فعل، ثم عرج على كلام الرافضة. من ضمن ما ذكر قال: وكان رضي الله عنه قد خص من العلم والشجاعة والحلم والزهد بالخلافة يوم مقتل عثمان، واجتمع على بيعته أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار إلا نفر منهم فلم يكرههم. وقد استدل بهذا الحديث الروافض والإمامية وسائل فرق الشيعة على أن النبي استخلف علي رضي الله عنه على جميع الأمة، فأما الروافض فقد كفروا الصحابة كلهم لأنهم عندهم تركوا العمل بالحق الذي هو النص على استخلاف علي. يعني لماذا تركوا هذا النص فكفروا؟ كم من النصوص تركها الرافضة فلم يكفروا أنفسهم. ومنهم من كفر علي رضي الله عنه لأنه لم يطلب حقه، وهؤلاء لا يشك في كفرهم، إلا بعض المرجئة، بعض المرجئة شكوا في كفر الرافضة. بل أشد من ذلك، الرافضة يكذبون أدلة براءة أم المؤمنين من سورة النور، ولا يزال أحدهم يسمعها ويقرأها ثم ما زال يتهم المؤمنين ما برأها الله به. الرافضة يقرؤون جميع الأدلة في فضائل الصاحب وينكرون ذلك ويكفرونه ويسبونه ويفسقونه. فالقول بأن مثل هذه الأصناف وممن قد سردنا جملة من أسباب ومن كذلك موجبات تكفيرهم، التوقف في تكفير مثل هؤلاء الذين ردوا آية النور، سورة النور، وردوا تلك الأدلة جميعا، وردوا السنة بحذافيرها، وردوا عذاب القبر بحذافيره، وردوا إرجاء صراخ وجهل محض، جهل محض، إرجاء صراخ وجهل، وجهل محض. لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول قد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام، أما غيرهم من الفرق فلم يرتكب أحد منهم هذه المقالة الشنعاء القبيحة القصعاء، ومن ارتكبها منهم ألحقناه بمن تقدم في التكفير. أحسنت، هذا هو الصواب، ومأواه جهنم وبئس المصير. وعلى الجملة فلا حجة لأحد منهم في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنابه في أمر خاص وفي وقت خاص، كما استناب موسى هارون عليه السلام في وقت خاص، فلما رجع موسى عليه السلام من مناجاته عاد رب هارون لميقات ربه، عاد هارون إلى أول حالاته، على أنه قد كان هارون شرك مع موسى من أصل في أصل الرسالة بشفاعة موسى، زيرا من أهل هارون أخي أشركه في أمري وأشركه في أمري حدود بها أجري وأشركه في أمري. أما علي ما أشركه الله في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لهم فيه فيما راموه دلالة. وغاية هذا الحديث أن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استخلف علي رضي الله عنه المدينة فقط، فلما رجعنا من تبوك قعد مقعده وعاد علي رضي الله عنه إلى ما كان عليه قبل. وهذا كما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن أم مكتوم وغيره، ولا يلزم من ذلك استخلافه دائما بالاتفاق، وإلا قلنا إن ابن أم مكتوم وكذلك أيضا الذين استخلفهم على مكة والذين استخلفهم على الأماكن تلك أنهم يأخذون الرتبة التي أخذها علي الحمد لله على فهم دينه على العافية، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أعمى الله بصائر الرافض، حتى قال السلف، حتى كان السلف على هذه المقولة: لو كانوا من الطيور كانوا رخما، أبلد الطيور، لو كانوا من الدواب كانوا من الحيوان كانوا حمر أبلد الحيوانات، فيهم بلادة تتعجب لشدتها، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والظاهر الله أعلم أن الهوى أعماهم، هوى يعمي ويصم، وبالإضافة أيضا لقلة دينهم تسلط عليهم الشيطان، أصاروا لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر إلا ما أشربوه من ذلك الهوى. وتسمعون يقولون سيدي حسين مثل رسول الله، بعد هذا العمى عمى. بعد ما بين في هذا الحديث ببيان جميل واضح فيه كفاية من كلام النووي، كلام القرطبي، كلام شيخ الإسلام، أن هذه استنى الاستخلاف مخصوص وقت مخصوص، كما استخلف موسى أخاه، وتطيب لنفس علي إذا استخلفه في ذلك الموضع، وما طابت نفس علي ذلك الأسد إلا أن يخرج في حماة القتال. نعم، فلهذا طيب نفسه بذلك. وقد استخلف قبله عثمان في تمريض زوجته، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة البدر ولم يأذن لعثمان أن يخرج معهم، بل أبقاه يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت محسوبة له. ما عدا ذلك مما يتعلق بفوائد الحديث، فيما يتعلق بأعطينا الراية، حب الله ورسوله إلى آخره، إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.